الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الفقرة من فقرات يومنا المفتوح. أهلا ومرحبا بكم مع يوم الرحمة، مع يوم المغفرة، مع يوم العتق من النيران. أسعد أن أكون في هذه الفقرة مع صاحب الفضيلة شيخنا الوالد فضيلة الدكتور جمال المركبي حفظ الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا، كل عام وأنت والحضور والمشاهدين بخير، وأعاد الله تبارك وتعالى هذا العيد علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركة.
شيخنا، مع هذا اليوم المهيب، مع هذا اليوم الذي تنسكب فيه العبرات وتتعالى فيه الدعوات، هذا اليوم الذي يلجأ فيه الناس إلى ربهم سبحانه جل في علاه، والذي يكرم رب العالمين سبحانه وتعالى أولياءه فيه بنفحات من الغفران ما أكثرها، ماذا تريد أن تقول للناس بمناسبة هذا اليوم؟
هذا يوم جليل عظيم شأنه بالنسبة للحجيج وبالنسبة لغير الحجيج، فهو من أعظم أيام العام، من أعظم أيام السنة على الإطلاق. هذا اليوم الذي يعتق الله فيه الرقاب من النار، هذا اليوم الفائت وإن كانت ليلته تدخل فيه، هذا اليوم من الأيام التي يدنو فيها المولى تبارك وتعالى من المؤمنين في الموقف، يباهي بهم الملائكة، يعتق الرقاب من النار، يغفر الذنوب ويستر العيوب، بل ويتحمل التبعات. في عشية يوم عرفة وقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ويبتهل ويجتهد في الدعاء، ثم قال: يا بلال أنصت لي الناس. فقال بلال: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن الله غفر لأهل الموقف الذنوب وتحمل عنهم التبعات. فقال عمر: أهذا لنا خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل لأبد الأبد، بل للناس عامة، بل للناس كافة. هو يوم يدحر فيه الشيطان، ما يرى الشيطان مدحورا ومهزوما مثلما يرى في هذا اليوم من كثرة الرحمات والبركات والعفو والمغفرة. كان بعض الصحابة وتحديدا الصحابي الجليل حكيم بن حزام قد وقف بعرفة في حج، وكان معه 100 بدنة يهديها لبيت الله الحرام ينحرها في منى في يوم العيد، وكان معه 100 عبد، فجعل يعتق عبيده عبدا عبدا، يشهد الله ويشهد الناس أنهم أحرار لوجه الله، عسى أن يعتق الله رقبته من النار. فجعل الناس يضجون بالبكاء ويقولون: يا ربنا، هذا عبدك قد أنعم على عبيده وأعتق رقابهم وحررهم، فمن يعتق رقابنا من النار سواك؟ إنه يوم عظيم جليل القدر بالنسبة للحاج، وغير الحاج لا يحرم هذا الفضل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أن صيام هذا اليوم يكفر سنة ماضية وسنة باقية. قال: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية. فهل يرى المؤمنون فضلا يماثل هذا الفضل أو يوازي هذا الفضل؟ ولهذا يختلف أهل العلم في أفضل أيام السنة على الإطلاق، هل هو يوم عرفة أم هو يوم النحر أو يوم الحج الأكبر. والراجح من أقوالهم أن هذا الفضل الجزيل لا ينقضي ولا ينتهي، بل يتلوه يوم الحج الأكبر وهو أفضل منه، وهو يوم التضحية والفداء ويوم النحر ويوم الحج الأكبر الذي تقع فيه أكثر أعمال الحج، ويجتمع فيه الحجيج في منى، ويجتمع فيه المصلون أيضا في ساحات الصلاة في يوم العيد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا فضله ومنته وكرمه ورحماته وبركاته في هذه الأيام المباركات.
شيخنا، يعني أنا لا أجد فيما قلته أو يعني تعليقا على ما أسلفت فضلتكم إلا هذه العبارة التي قال بها عمر: كثر خير الله وطاب.
نعم.
يعني نحن نتكلم عن تحمل تبعات، نحن نتكلم عن عتق للرقاب، نحن نتكلم عن تكفير للذنوب، وكل هذا فضائل يكرمنا رب العالمين سبحانه وتعالى بها. نحن والله أحوج ما نكون إليه، أحوج ما نكون إلى هذا الستر وإلى هذا العتق. ولذا فأنا أقول لكل إخواني المشاهدين والمشاهدات، لابد أن نحسن الظن بربنا، ولابد أن نخلص لربنا سبحانه وتعالى في الدعاء حتى يبلغنا رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الفضل، فنكون من عتقائه من النار ومن المقبولين. اللهم آمين. شيخنا، شعارنا وشعارهم الحاجيج الآن يعني ينادون ربهم سبحانه وتعالى ويدعون ربهم سبحانه وتعالى ويلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ونحن هنا أيضا لنا شعار، لنا تلبية أخرى أو لنا ذكر آخر، نلهج بالتكبير الذي شرعه لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فمناسبة هذا الشعار الذي هو خاص بمن لم يكتب له رب العالمين الحج، ثم هذا الشعار الذي هو قد أكرم رب العالمين سبحانه وتعالى به من حج.
أولا، التكبير هو شعار المؤمنين في هذه الأيام المباركات. نحن تحدثنا عن صيام يوم عرفة، لكن ابتداء من يوم العيد الصيام حرام، يحرم صوم يوم العيد وصيام أيام التشريق الثلاثة، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله. ولهذا أفضل العمل فيها بعد نحر وذبح الأضاحي التكبير أو الذكر مطلقا. ومن هنا كان شعار المؤمنين هنا وهناك التكبير في هذه الأيام، والتكبير بأي صيغة كانت، فلم يثبت عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صيغة واحدة أو صيغة معينة. لكن طبعا أشهر صيغ التكبير ما كان عليه خلفاؤه الراشدون وما اعتبره الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان بعضهم يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، ولله الحمد. وحينما ننظر إلى كلمة الله أكبر نجد أنها كلمة تعظيم لا يدانيه تعظيم. ومن هنا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علونا شرفا، يعني إذا ركبنا طائرة مثلا فصعدت بنا في عنان السماء وشقت غمار السماء والسحاب، إذا صعدنا على جبل، إذا صعدنا في المصاعد في الأدوار العليا نكبر، وإذا نزلنا في سهل أو مكان منخفض نسبح. نسبح عجبا من خلقة الله عز وجل وأن أقدرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعامل مع مخلوقاته ونكبر إذا علونا مكانا مرتفعا، لأن للمكان المرتفع عظمة وهيبة فتذكرنا بهيبة وعظمة ذي الجلال والإكرام فنقول الله أكبر. كان الصحابة إذا علوا شرفا كبروا، وصار التكبير هو شعار المؤمنين، حتى لما فرضت الجماعة في المدينة بعد فرض الصلاة في مكة، كانوا في مكة لا يصلون في جماعات، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي الناس للصلاة، واستشار أصحابه، بعضهم أشار أن يتخذوا بوقا كبوق اليهود أو ناقوسا كناقوس النصارى، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الناقوس، لولا أن الله تبارك وتعالى أراد لهذه الأمة خيرا. عبد الله ابن زيد رأى فيما يرى النائم أنه في سوق، ورأى رجلا بائعا في يده ناقوس، فقال أتبعني هذا؟ قال له ولما؟ ما حاجتك به؟ قال ننادي به على الصلاة. قال أولا أدلك على خير من هذا؟ فلقنه كلمات الآذان وكلمات الإقامة، وقام عبد الله بن زيد فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذه رؤيا حق. وقال علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. وجاء عمر بن الخطاب وقد سمع بلال يؤذن بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فجاء يجر رداءه وقال والله قد رأيت مثل هذا يا رسول الله. صار التكبير شعارا للمؤمنين في كل أحوال الفرح والسرور. لا، يرتبط التكبير بالفرح، يرتبط التكبير بالنصر، يرتبط التكبير بالفتح.
إذن شيخنا، نحن مع شعاد للمؤمنين ومع خصوصية خص رب العالمين سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، ولكن هذه المراحل التي أسلفت فضلتك، هناك شعار يعني جعله رب العالمين سبحانه وتعالى ديدنا للمؤمنين في الفتح، وشعار جعله رب العالمين سبحانه وتعالى ديدنا للمؤمنين في الفرح، يعني محاول هذه الشعارات وهذا التكبير جميعا.
أنا بس أردت أن أقول أن التكبير ليس مقصورا على المؤمنين بعيدا عن مناسك الحج.
نعم.
ففي ليلة العيد وفي صبيحة العيد كان المسلمون يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر ويقول أنس فمنا الملبي ومنا المكبر، لأن العيد شعار التكبير.
نعم.
وهذه الليلة التي نحن فيها يسن فيها التكبير المطلق كما يسن التكبير المقيد. التكبير المقيد من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد كل صلاة مكتوبة،
مقيد بالصلوات،
مقيد بالصلوات، حينما ننتهي من الصلاة نكبر. التكبير المطلق يلتزم أو يلازم ليلة العيد، بل وقال بعض أهل العلم أيام التشريق يجوز أن نتخذه شعارا وأن نرفع أصواتنا بالتكبير، بل كان بعضهم يجعل هذا التكبير من أول أيام العشر، من أول يوم في ذي الحجة، فهو شعار لازم للمؤمنين في فرحهم وفي أعيادهم. ويحضرني هنا ذلك الحديث الذي رواه مسلم في أبواب الفتن من صحيحه، عندما حدثنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، يبدو أنها مدينة ساحلية.
نعم صحيح.
فقال يفتحها، أي في آخر الزمان، 70,000 من بني إسحاق، لا يضربون بسيف ولا يرمون بسهم ولا رمح، ولكن يقولون لا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. قال فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فتفتح لهم أو يفتح الله عليهم. أما الحجيج فلهم شعار خاص وهو شعار التلبية.
نعم.
وكما قلت الملبون بالحج لا يتركون التكبير أيضا، يكبرون عقب الصلوات هذا التكبير المقيد، ويكبرون التكبير المطلق بدليل فمنا الملبي ومنا المكبر، لا ينكر المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر. لكن التلبية شعار خاص بالحجيج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا التلبية بالتوحيد، وأصل التلبية هي الاستجابة. يعني إذا نادى عليك من تجل ومن تحب ومن تعظم، نادى عليك تقول له سريعا لبيك، يعني أنا مسرع إلى إجابتك. وأنا هنا أمثل، لو نادى عليك شخص لا قيمة له أو أنت تريد أن تتجاهله، ربما لا ترد عليه، وربما إذا رددت عليه ترد عليه ردا فيه غلظة وفيه شدة. لكن إذا رد عليك من تحب ومن تعظم، يعني إذا دعاك أبوك أو إذا دعتك أمك أو إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قصة في الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى وأيضا عن أبي بن كعب، يقول كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى أتممت صلاتي، فلما أتممت صلاتي ذهبت إليه فقال لما لم تأتي إذ دعوتك؟ قلت يا رسول الله كنت أصلي. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال قلت بلى يا رسول الله. قال لا أعلمنك قبل أن تخرج من المسجد أعظم سورة من القرآن، ثم علمه فاتحة الكتاب. هذه تبين لنا معنى الاستجابة. استجابة، استجابة طاعة، استجابة حب، استجابة تعظيم، استجابة رغبة، استجابة رهبة. وهذا يتجلى في الحج حينما نرى الحجيج ينفقون من أموالهم وينفقون من وقتهم وينفقون من جهدهم وصحتهم، فصدق فيهم أنهم يجاهدون. فالحج جهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء جهادكن الحج، أو لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فكانت تلبيتهم فيها معنى الاستجابة لله الذي دعاهم، وفيها أيضا معنى الاستجابة لخليل الرحمن إبراهيم حينما قال له ربه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الضامر اللي هو الناقة التي أضمرها وأتعبها طور السفر. يأتوك رجالا يعني على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني على النوق والإبل التي أنهكها وأضمرها طول السفر. يأتينا أي هذه النوق تأتينا ويأتينا من كل فج عميق من كل بقاع الدنيا. ولهذا نحن نرى في موقف عرفة ومنى والمزدلفة نرى كل أجناس الأرض، فنتعجب من الذي دعا هؤلاء ومن الذي هيأ لهؤلاء أن يستجيبوا ويجيبوا ويأتوا، مع أنهم ينفقون الأموال والوقت والجهد والجهاد، إلا أنهم يأتون راغبين راهبين. فتتحقق التلبية لبيك اللهم لبيك، استجابة بعد استجابة وطاعة بعد طاعة. لا نتوقف عند طاعة، حياتنا كلها طاعة إلى أن نلقى الله عز وجل، كما قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت فتقبل على الله وأنت عابد مستجيب لله تبارك وتعالى. نستجيب لله بهذه التلبية ثم نعلن أنها لله وحده، لبيك لا شريك لك، لا نسوي بينك وبين غيرك في هذه العبودية في هذه العبادة في هذه التلبية، لا شريك لك لبيك، أي هذه الاستجابة. لأن أهل الجاهلية على شركهم وعلى كفرهم كانوا يعظمون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكنهم كانوا في تلبيتهم، والتلبية ميراث إبراهيم، ميراث من ملة إبراهيم، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ثم يستثنون ويقولون إلا شريكا هو لك. هو لك يعني أنت الذي تملكه، هو لك يعني ملكك وخلقك، إلا شريكا هو لك. ثم يؤكدون على هذا المعنى فيقولون تملكه وما ملك يعني هو لا يملك، يعني كأنهم يقولون هو مجرد شفيع، هو مجرد واسطة، هو مجرد وسيلة نتقرب بها إليك يا ربنا، لكن رب العزة عد هذا شركا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى نبذ هذا الشرك وتركه، بل وقاتلهم عليه حتى يعودوا إلى التوحيد. ولهذا قال في تلبيته: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد كل الحمد لله، إن الحمد والنعمة لك والملك. ولاحظ أن الحمد يرتبط بالنعمة، لكن الحمد أعم من النعمة، فنحن نحمد الله عز وجل على آلائه وعظمته وجلاله، ونحمده أيضا على نعمائه لأنه هو المتفضل علينا بالنعم.
الحمد نوعان،
الحمد عاما ثم جاءت النعمة خاصة. نحمدك يا ربي لأنك أهل للحمد والمدح تستحقه، ونحمدك أيضا لأنك واهب النعم، ثم لأنك مالك الملك. قل اللهم مالك الملك. يحضرني هنا يا ولدي إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا مثل هذا المعنى في دعاء استفتاح الصلاة. تعلمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الإمام مسلم في الصحيح أنه كان إذا استفتح صلاته يقول: وجهت وجهي، التوجه القصد، وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض، حنيفا، أي حالي أني حنيف مائل عن الشرك، حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي، النسك يطلق على الحج وعلى بعض أركان الحج، نقول نسك عرفة، نسك الذبح، نسك منى، نسك مزدلفة، ويطلق على الأضحية نسك، ويطلق أيضا على كثير من أعمال الحج، وإطلاقها على الهدي في قول ربنا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي حياتي ومحياي ومماتي، لمن؟ لله رب العالمين. كل هذا لله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا أول المسلمين، ونحن نقولها على التأويل: وأنا من المسلمين. ثم يقول بعدها: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. انظر إلى قوله: لبيك وسعديك، في افتتاح الصلاة، لنعلم أن التلبية في كل أمور العبادة، بل وفي كل أمور الحياة. فحياتنا ومماتنا، محيانا ومماتنا، عبادتنا، أعمالنا، كلنا، أولادنا، أموالنا، كل هذا لله رب العالمين لا شريك له.
سبحان ربي لبيك اللهم لبيك، هذا الشعار الماتع، هذا الشعار الذي يشعر بالصلة بين العبد وبين ربه سبحانه جل في علاه. الصلة في كل فعل وفي كل صنيع يصنعه هذا العبد، أن أكون موصولا بالله في كل عمل، لأن حياتي كلها إنما هي لله سبحانه جل في علاه. يعني إذن هذه الاستجابة وهذه الصلة التي تجعل العبد يجعل حياته كلها لرب العالمين سبحانه وتعالى، ثم هذا الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا هذه التلبية وهذه الصلة. نحن نعيش مع أعمال الحج، ونحن نرى إخواننا وهم واقفون بعرفة، ثم وهم الآن ذاهبون إلى مزدلفة، والنفوس تشتاق إلى ذلك وتحب ذلك. فنريد أولا أن نؤكد أو أن نتكلم على فضل الحج.
هو بس كان عندي جزئية تتعلق بالتلبية، يعني أرى من تمام وكمال الحديث أن نذكرها.
تفضل.
ثم يأتي الحج، لأنه هذا هو النسك والأثر المترتب على هذا. حينما ننظر إلى أبي الأنبياء إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وإبراهيم الذي وفى، إبراهيم الأمة الخليل الذي هو في منزلة ومكانة بين الأنبياء عظيمة، يضرب لنا المثل في التلبية. طيب. اتخذه الله خليلا.
شيخنا نستأذن أن نأخذ هذه الاستجابة وهذه التلبية من أبي الأنبياء إبراهيم، ولكن نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
ربنا يخليك رب.
بارك الله فيكم، تفضل.
الأمر لله، ربنا يخليك. نستأذن نسأل الشيخ فضيلة الدكتور على فترة.
تفضل.
ربنا يكرمك رب.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير يا شيخ، ربنا يكرمك رب. بعد إذن حضرتك، بس كان أمس كده كان حصلت مشادة كرمية مع والدي، وأثناء المشادة قال لي أنا أنت ماشي بدماغ غيرك.
قال لك إيه؟
أنت ماشي بدماغ غيرك، كانت زوجتي قاعدة ساعتها يعني. فأثناء المشادة يعني كانت مشادة جامدة وكنت بتنفس بعض الشيء، ف قدامها قلت لها يا بنتي أنت طالق مرتين ورا بعض. ف بس اسمح حضرتك بس إن أنت تقول لي الحل أو
كنت تعي ما تقول؟
أصلاً
أستاذ
ما
لا متنرفز. إحنا متفقين إنك متنرفز، لكن واعي ولا غير واعي؟
واعي لما أقول، بس حالتي نرفزة فمش يعني. مش مركز في الشيء ده بالضبط، هل كنت واعي على لما أقوله ولا؟
طلقت قبل ذلك يا أخي؟
لا الحمد لله، الحمد لله.
طيب إن شاء الله تراجعها، إن شاء الله تراجع زوجتك يعني لا ذنب لها في هذا، والنرفزة يعني ربما توقعنا في الخلل والخطأ. هتقول رجعت زوجتي الى عصمتي، استحب ان تقول هذا امام 2 شهود، وتسجل هذا عندك حتى لا تنساه، وتمسك لسانك بعد ذلك فلا تتلفظ بالفاظ الطلاق الا اذا كنت تريد الطلاق وقد درسته جيدا وتريده، لان الفاظ الطلاق ليست لنعبر بها عن الغضب ولا لننفث بها عن الغضب، ولكن لفظ الطلاق لفظ فك عقد. انا لما تزوجتها قلت لوليها زوجني، فقال زوجتك، فقلت قبلت، فعقدت معه عقد اسمه عقد الزواج. ما احب افكه، افك هذا العقد والغيه، اقول لها انت طالق. فهنا لابد ان اعي ان الكلمه هنا ليست للتاديب ولا للتهذيب ولا للاصلاح ولا لتنفيث الغضب، وانما الكلمه لها مقصد خاص جعله الله تبارك وتعالى بيد الرجل، لانه الاقدر على ضبط نفسه والتحكم في نفسه، والذي يكلف أعباء على هذا الطلاق. فأنا أنصحك يا أخي أن تتعلم هذا الدرس جيدا وأن تعيه، وكل إخواننا المشاهدين فلا نلعب ولا نعبث بكلمات الطلاق. بارك الله فيك، وقد عرفت ماذا تفعل لتخرج من هذه الإشكالية. تقول رجعت زوجتي إلى عصمتي أمام 2 من الشهود، تسجل هذا عندك حتى لا تنساه. يبقى طلقة وقعت، أنت كررتها مرتين لكنها طلقة واحدة وقعت، ولك أن تراجعها إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا، يعني مع أن اليوم يوم عيد، ولكن الفتاوى تأتينا تترى يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح إخواننا وأن نصلح نحن بمنهج ربنا سبحانه جل في علاه.
آمين يا رب.
تلبية إبراهيم،
انظر إلى تلبية إبراهيم. إبراهيم الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه لم تثبت قبل إبراهيم ولا في زمان إبراهيم ولا بعد إبراهيم إلا له، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يطمع في مثلها، فرزقه الله تبارك وتعالى إياها في آخر سنوات حياته. قال لأصحابه: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولهذا فالخليلان هما أعظم ولد آدم، وهما سيدا ولد آدم، وهما أعظم أنبياء الله ورسله حتى وأولي العزم من الرسل. انظر إلى الخليل كيف ابتله ربه. يعني القضية ليست أن اتخاذ خليل وهكذا مجرد، لا، الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الخليل حرم الولد وعاش دهرا بدون ولد، يجاهد في سبيل الله بالكلمة ويدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، ويضطهد ويلقى في النار فيسلمه ربه من النار، ثم يخرج مهاجرا من بلاده إلى بلاد أخرى، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. سأل ربه الولد فرزقه الله عز وجل الولد. ابتلي بالولد، أول بلاء قيل له اذهب بولدك وأمه إلى أرض لا زرع فيها ولا ماء عند البيت المحرم، فقال سمعا لله وطاعة وأخذ ولده وأم ولده وصار بهما سيرا طويلا حتى وصل إلى هذا الوادي المهلك الذي لا ماء فيه ولا زرع فيه، ثم تركهما وانصرف. وجعلت المرأة المؤمنة تنادي عليه يا إبراهيم يا إبراهيم، إلى من تذرنا وتكلنا؟ وهو لا يرد عليها، حتى تذكرت المرأة المؤمنة أن إبراهيم لا يفعل هذا إلا بأمر من الله، فقالت مستفسرة سائلة الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وقال نعم أمرني ربي بهذا، قالت إذن لا يضيعنا.
الله أكبر، يعني مع هذه الكلمات الرقراقة وهذه الاستجابة من المرأة ومن إبراهيم عليه السلام لكلام الملك سبحانه وتعالى ولأمر الملك سبحانه وتعالى، أيضا عندنا بعض الصلاة.
نعم.
أختنا زيدا من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
تفضلي. خبير الدكتور خير جمال.
بارك الله فيك يا أختي، حياك الله.
كيف حالك دكتور؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
وهني أكبي بعيد وأنا في الحج أيضا.
ربنا يتقبل منك.
لأني فأنا في رحمة وشيوخ.
ربنا يبارك فيكم.
أسألك الدعاء لي ولوالدي.
رب العزة يبارك فيك وفي والديك ويسر لك الأمور.
الله
يتقبل منا ومنك، بارك الله فيك.
أصلح الله حالك يا أختي وحال إخواننا جميعا في كل بقاع الإسلام وفي
آمين.
الجزائر خاصة.
آمين.
إنا نحبكم في الله. شيخنا أيضا مع هذه التلبية وهذا القبول لأمر الله وأمر
تركهم وانصرف. يعني انظر إلى الرجل الشيخ الذي حرم الولد، يقال ان رزق الولد بعد 80 سنه او 90 سنه، وانظر لهفه الوالد المحروم من الولد على ولده، فاذا به يقال له دع ولدك في الصحراء هو امه، والنتيجه الطبيعيه لوضع ولد وامه في الصحراء ان يهلك.
لا،
لكنه قال سمعا وطاعه، يا رب انت امرتني، انا لا املك الا ان اسمع واطيع، ورب المراه على هذا، وبالفعل عصمهم الله ونجاهم الله، وكانت زمزم وكان بناء البيت وكانت الحياة في هذه البقعة المباركة ببركة هذه التلبية وهذه الاستجابة.
لا.
ثم لما بلغ إسماعيل سن الصبا، بلغ معه السعي، صار يسعى ويجري ويلعب وربما يدخل في بعض العمل، رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده.
البلية الثانية،
رؤية منام.
البلية الثانية أيضا أخذها بعد هذا التصوير.
نعم.
أخونا رمزي من قطر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنتم بخير.
وأنتم بخير حال، بارك الله فيكم.
والسنة الجاية إن شاء الله جمعنا على عرفات إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
كنت عايز أسأل الشيخ بس سؤال، بالنسبة لل في حاجة اسمها حج مرور عندنا، يعني مثلا بتسافر من قطر على السعودية وبتطلع خارج السعودية وتخش تاني، هل في حرمانية أو إيه بالضبط؟ يعني
بتخرج من قطر للسعودية ولا من قطر وبعدين تخرج من السعودية؟
اسمه حج من قطر إلى السعودية، اسمه حج مرور.
طب إيه يعني إيه الإشكالية في هذا الحج؟
يعني أنا في هل في حرمانية؟ هو كان ممنوع، يعني لازم تطلع تبع جمعية وتطلع تبع
مسموح به الآن؟
والله هو يعني بيسمحوا به في السعوديه وبعد الاحيان ما بيسمعوش. كان سمعت
اذا كان مسموحا به فلا باس، فهو حج.
ما فيش اي حرمانيه،
طالما مسموح به فهو حلال ان شاء الله.
شكرا
يا شيخ، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا اخي وجزاكم الله خيرا، ويعني اخواننا يحرصون على الاسئله في وجود شيخنا. نرجع الى هذا الابتلاء الثاني.
الابتلاء الثاني، راى ابراهيم في المنام أنه يذبح ولده. ولاحظ هنا، لو أي شخص عادي رأى رؤيا كهذه نقول هذا لعب شيطاني بالنائم، لكن الأنبياء وقد عصمهم الله رؤياهم وحي ورؤياهم حق. ويقال والله أعلم بالصواب أن إبراهيم لما رأى هذه الرؤية تروى وأخذ يفكر، هل هي رؤيا حق؟ هل هي من الله أم ماذا؟ ثم رأى الرؤيا في الليلة الثانية، يقال فسمي اليوم الأول يوم التروية. فلما رأى الرؤيا في الليلة الثانية عرف أنه حكم الله وأنه أمر الله، فسمي يوم عرفة. فلما هم في اليوم في صبيحة يوم النحر ليذبح ولده، ثم يوم النحر. هذا أحد الأقوال في تسمية هذه الأيام، وهناك أقوال أخرى وقد ذكر بعض المفسرين ذلك والله أعلم بالصواب. لكن الحقيقة أن إبراهيم سابق وسارع إلى تنفيذ أمر الله، والعجيب أنه شاور الولد، شاور الغلام، لأنه رب الغلام على معرفة الله
سبحان ربي.
ولهذا القرآن الكريم يقص علينا في أبلغ عبارة، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هنا هجرة إبراهيم، إني مهاجر إلى ربي.
نعم.
رب هب لي من الصالحين. الآيات تترى، فيذكر ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى وهبه غلاما حليما.
نعم.
يعني شوف صفة الغلام من لحظة مولده،
أنه حليم.
أنه غلام حليم. يقول ربنا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. البعض قد يقول هو إبراهيم بإشارة الغلام، لعل الغلام يكون له رأي. لا، إبراهيم يرى ويعلم أن غلامه من نبتة طيبة وتربى تربية طيبة، يعرف الله، غلام يعرف الله. حتى لا نستكبر المعرفة على أبنائنا. الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس التوحيد وجعله أستاذا للتوحيد وهو غلام. يا غليم يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة كل الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وطويت الصحف. تعلم ابن عباس الدرس وعلمه للأمة. وكذلك إسماعيل الذبيح، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. انظر، هو علم أنه أمر الله، وأخبره أبوه أنه أمر الله، وما باليد حيلة، ولا يملك الخليل إلا طاعة خليله
سبحانه.
وتقديم محبته على كل محبة، محبة الخليل الرحمن مقدمة على محبة الولد. وهنا ينظر الخليل هل للولد مكانة ومنزلة في قلب خليله، أم أن قلبه لا يتسع إلا لخليله لربه
سبحان ربي.
ولهذا صارع إبراهيم وعرض الأمر على ولده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر.
ما تؤمر،
لا تتأخر،
يعني كأنه ما قال ما تأمر، إنما قال ما تؤمر.
ما تؤمر، الله الذي أمر، وأنت الخليل لا تتأخر أبدا عن أمر الله.
نعم.
ولا تفاصل ولا تنازع ولا تجادل ولا تسأل، مجرد أن علمت يقينا أنه أمر الله يجب عليك أن تفعل. وكأنه يقول له يا أبتي ما كان ينبغي لك أن تشاورني أو أن تؤامرني، ولكن إبراهيم يريد رفعة لقدر ولده. ولاحظ المسألة ليست تمثيلية، المسألة حقيقية. ولهذا قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
هذا معنى أيضا شيخنا يحتاج منا أن نتوقف معه وقفات، فهو معنى لهذه التربية الحقة من الولد لولده، وهذا التقدير من هذا الولد لأمر الملك سبحانه جل في علاه. أيضا نستقبل هذه الصلاة. أخونا معتز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، بارك الله فيكم.
حياكم الله أخ أحمد.
أصلح
الجمال.
الله يبارك فيك.
قبل الله منا ومنكم.
آمين يا رب العالمين.
ربنا يجمعنا وإياكم في بيت الحرام إن شاء الله قريب.
آمين يا رب العالمين.
أنا بصراحة لي عتاب على أخوي أحمد، بس مش عايز أقوله بقى على الهوا يعني عشان إحنا سعيد، فلعلني يعني إيه أسر له إن شاء الله به قريبا يعني بيني وبينه.
عتاب المحبين إن شاء الله.
ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محيي، السلام عليكم.
أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
بارك الله فيكم، تفضل يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
أصلح الله حالك، تفضل.
أسأله السيد الدكتور أستاذ جمال المراكبي.
كيف حالك يا أخي محيي؟
كل سنة وحضرتك طيب، وعود علينا وعليك الأيام بخير.
حضرتك طيب،
ويتقبل الله منا ومنك. أقول في الله محي الدين من حلوان.
ربنا يبارك فيك يا أخي محي، الله يبارك فيك.
وحشتنا والله يا حضر الدكتور.
والله وحشتوني في حلوان.
ربنا يجزيك خير يا رب، على ليه فترة ما اتصلتش بحضرتك.
ربنا يستر لنا اللقاء إن شاء الله.
كل سنة وحضرتك طيب، وعود علينا وعليك الأيام بخير.
ويعيد علينا ويعيد.
وإحنا بنستمتع بفتاويك والله العظيم.
ربنا يبارك فيك وينفع بيك.
ربنا يجزيك خير يا رب، ويبارك لك في أولادك وفي صحتك.
شكر الله لك.
الله يكرمك. مع عبد الله ابن عايز يسلم على حضرتك.
مرحبا بعبد الله.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
كيف حالك يا عبد الله؟
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا حبيبي. انت في اي سنه؟ في اي صف؟
ادعي لي يا شيخ.
رب انت في المدرسه في اي سنه؟
سنه ست.
في سنه ست، موفق ان شاء الله ومبارك.
ست ازهر.
ما شاء الله ما شاء الله، موفق ومبارك، وان شاء الله تكون من الاوائل دائما ابدا. ربنا يبارك فيك.
ادعي لي يا شيخ.
ربنا يبارك لك يا عبد الله وينبتك نباتا حسنا.
جزاك الله كل خير يا سيدي.
الله يبارك الله فيك اخي محيي وفي اخينا عبد الله، وجمعنا الله دائما على الحب.
امين يا رب.
بارك الله فيكم.
امين يا رب.
اخونا احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟
اصلح الله حالك، بارك الله فيكم.
ازيك يا شيخ جمال؟
الله يبارك فيك يا حبيبي. الله
اني احبكم في الله والله العظيم.
حبك الله الذي احببتنا له.
اسال بالله يا شيخ ان تدعو لي ولاهلي بالهدايه والثبات.
ربنا يهدينا واياكم.
واهنيكم واهني علماء قناه الرحمه، واهني كل القائمين على قناه الرحمه والامه الاسلاميه جميعا بالعيد الفطر، ويجعله ان شاء الله عيدا سعيدا على الامه الاسلاميه جميعا يا رب.
امين يا رب. بارك الله،
بارك الله فيكم وفي علمكم. عندي سؤال والله يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز الاضحيه على الاموات؟
يجوز أن نهب ثواب الأضحية للميت، لكن الأضحية عمل لا يقع إلا من الحي، لا يقع إلا من حي، لكن
إلا من
يجوز أن نهدي، أن نهدي ثوابه للميت.
بارك الله فيك يا شيخ جمال، وإني أحبكم بالله وأسألك الدعاء بالله، بالله أسألك الدعاء.
ربنا
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أخونا أبو مالك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك شيخ الكريم؟
الله يبارك فيك يا حبيبي.
بارك الله فيك. وبارك في الأخ أحمد، بارك الله فيكم.
أصلح الله حالك.
الله حالكم. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير.
آمين. وأنتم بخير حال، بارك الله فيك.
أسأل الله أن يجمعنا العام القادم في الحج الأكبر.
آمين.
وأسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال.
ربنا يجمعنا في عرفة وفي منى ومزدلفة، ولا يحرمنا اليوم أجر الحجيج.
آمين يا رب. وأن يحفظ مصر في هذه الأيام المباركة، وأرجو من فضيلتك أن تتحدث عن بدعة الذهاب إلى المقابر وبدعة العيد إجمالا، يعني بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
السلام
بارك
الله فيك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وأصلح الله حالكم. يعني شيخنا، يعني هذا الود وهذا الحب من إخواننا، يعني حب رائع.
الحمد لله.
نسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على هذا الحب.
هذا أفضل ما في الدنيا، أفضل نعم الله علينا في الدنيا أن نرى هذا الحب وأن نرى هذه المودة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها خالصة لوجهه، أن يكون حبنا لله وفي الله، لأننا نطمع بهذا الحب أن ندخل به الجنة. والله به وحده إن شاء الله ندخل الجنة. رب العزة قال في الحديث القدسي الصحيح: وجبت محبتي للمتحبين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في. إذا تزاورنا في الله وتجالسنا لله وفي الله، وأحب بعضنا بعضا في الله ولله، وجبت لنا محبة الله. وإذا أحب الله عبده أعلن في الملأ الأعلى أنه يحبه: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فنسأل الله أن يرزقنا الحب الخالص لوجهه.
آمين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الملازمين لحبه وحب أوليائه، ومن الملازمين لطاعته سبحانه جل في علاه. يعني شيخنا، نستأذنك في فاصل ثم نعود. إخوانه الأحباء، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الله أكبر، لا إله إلا الله.
عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يعني شيخنا أيضا نستقبل هذه الصلاة، فنحن نعيش أيام عيد وإخواننا يحبون
أن نتواصل مع أبنائنا وإخواننا وأخواتنا.
السلام عليكم. أخونا عمر، السلام عليكم. طيب نستقبل أختنا نهلة، السلام عليكم. نهلة مقطع اتصال. طيب شيخنا، يعني ما زلنا في حديثنا مع هذا الابتلاء الثاني ومع هذه التربية التي ربى بها إبراهيم ولده، وهذا القبول الذي يتكلم به إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قبول لأمر الله وأمر أبيه عليه الصلاة والسلام.
رب العز وصف هذا البلاء بقول إن هذا لهو البلاء المبين.
الله أكبر.
قضية ليست تمثيلية كما قلت.
نعم.
وإنما القضية نحن نرى الأب يفتن بالولد.
نعم.
في هذه الأزمان نرى الأب يفتن بولده، ربما يدخل النار بسبب ولده. لكن انظر هنا، الخليل يمتحن، الخليل يمتحن خليله ويختبره، يختبره على المحبة، على الاستجابة، على الانقياد. والخليل يقول لولده،
تفضل شيخنا. يعني
والخليل يقول لولده إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فيقول الولد على الفور: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
أختنا نهلة عادت إلينا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا نهلة.
بارك الله فيك أستاذ أحمد، وحيا الله أبي الفاضل فضيلة الدكتور جمال.
كل عام وأنتم بخير.
أصلح الله حالك.
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذه الأيام المبارك، وأن يرزقنا جميعا زيارة بيته الحرام.
آمين.
اللهم آمين.
آمين آمين.
لو سمحتم لي بسؤال، بارك الله فيكم، في قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي. والسؤال: ما هو العمر المقدر لبلوغ السعي؟ أو بمعنى آخر، ما هو عمر سيدنا إسماعيل عليه السلام وقت هذه القصة؟ وأستأذنكم في فتوى أخرى، بارك الله فيكم، وأنا أعلم أن المقام ليس مقام فتوى، لكن أستأذنكم في هذا. هناك بعض الجزارين لا يصلون، وقد يأتي الشخص بجزار لا يصلي ليذبح أضحيته، فهل في هذا من حرج؟ وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا نهلة، شيخنا إن شاء الله يجيب عنك.
فانظر إلى هذا الأمر، الغلام ونهلة فتحت لنا مسألة مسكوت عنها. ما عمر إسماعيل، أو كم كان عمر إسماعيل؟ واضح إن إسماعيل كان يعني مميزا، لا أقول بالغا، رجلا بالغا، لكن كان مميزا. وإحنا عندنا سن التمييز بيبدأ على أقل تقديرات من 6 سنوات، هو سن دخول المدرسة، أو من 7 سنوات، وهو السن الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة.
نعم.
مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 سنين. من سن 7 سنين إلى سن البلوغ، هذا يقال له سن التمييز. الغلام كان مميزا، والعجيب أنه كان شديد التمييز، كان تمييزه تمييز الرجال.
نعم.
بل قد ربما يقصر تمييز الرجال عن تمييز إسماعيل، وهو النبي الكريم الصادق، صادق الوعد كما وصفه ربه عز وجل.
تربية الله وتربية أبيه.
نعم. هبة الله. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعلم أن الذبح شيء صعب. والله الإنسان حينما يذبح الخروف ربما يجد في قلبه رقة.
نعم.
أو الحيوان، مع أن هذا قدر الله فيه.
نعم.
وهذه يعني لو فكر فيها الإنسان ما وجد أدنى اعتراض، لكن أن يؤمر الإنسان الذي حرم الولد أن يذبح ولده فيسارع إلى تنفيذ الأمر، ثم يصل إلى إيه؟ فلما تله، يعني إيه؟
لما أسلم.
فلما أسلم أولا، وتله للجبين. أسلم يعني سلم إبراهيم وسلم إسماعيل الأمر، ثم ألقاه على وجهه لكي لا يرى السكين، يريد أن يذبحه من قفاه لكي لا يرى الولد السكين فيزيد من بلائه. وتله للجبين، ونادى ربه عز وجل يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم قد ذبحت ولدك فعلا، وإن لم يقع الذبح وإن لم يتحقق الذبح فقد فعل إبراهيم ونفذ الأمر، ولهذا جاءه ربه تبارك وتعالى بكبش من الجنة، رزقه بكبش من الجنة، قال نزل جبريل بكبش من الجنة فكان الفداء. وهذا يعطي معنى إن يوم الغد إن شاء الله هو يوم التضحية، يوم العيد هو يوم النحر، هو يوم التضحية، هو يوم الفداء، هو يوم الحب، هو يوم الاستجابة، هو يوم السعي في مرضات الله عز وجل. والإنسان الذي غفرت ذنوبه وسترت معايبه وتطهر في يوم عرفة يقبل على الله تبارك وتعالى راغبا راهبا طامعا، فيعطيه الله تبارك وتعالى أعلى الدرجات وأرفع الدرجات. نسأل الله أن يعطينا وألا يحرمنا وسائر عباده المؤمنين.
آمين آمين رب العالمين. بارك الله فيك. نستقبل أخونا حامد. السلام عليكم.
السلام عليكم
أخي حامد، تفضل يا أخي. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم طيبين.
وحضرتك طيب يا أستاذ حامد، بارك الله فيك.
أحب أهني الأمة الإسلامية بحلول العيد الأضحى المبارك.
جزاكم الله خيرا، كل عام وأنت بخير.
كل سنة وحضرتكم طيبين.
وأنت
وأسألك طيب. بالدعاء لمصر بالأمن والأمان في هذه اليوم.
نعم بإذن الله مصر.
وأرجو من السادة السامعين أن يؤمنوا وراك يا فضيلة الشيخ.
ربنا يبارك فيك.
وتدعي لنا بالشيخ بصلح الحال.
إن شاء الله بإذن الله.
وكل سنة وأنت طيب حضرتك.
بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا أخي، أصلح الله حالك. أخونا رمضان، السلام عليكم. السلام عليكم. خطأ اتصال. طيب شيخنا، يعني أولا هذا السؤال من أخونا حامد أو هذا الطلب، الدعاء لبلدنا أن يصلح رب العالمين سبحانه وتعالى أحوالنا وأن يهدينا إلى طريق الرشاد، إن ربي على كل شيء قدير.
يعني هذه وصية طيبة من أخينا حامد، ألا نكف وألا نمل من الدعاء بصلاح الأحوال.
نعم.
الدعاء لأنفسنا والدعاء لمن حولنا والدعاء لأهل بلدنا والدعاء لأمتنا، هذا الدعاء ديدا المؤمنين. أنا يحضرني هنا موقف من مواقف الحبيب محمد
صلى الله
عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان إذا ظهر في المدينة الثمر الجديد، وأنا قلت هذا في أحاديث رمضان دعاء باكورة الثمار.
نعم.
كان إذا ظهرت بشائر الثمر يأتونه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بالبشائر، يأتونه بعض الثمر الذي ظهر حديثا.
نعم.
فيضعونه في حجره فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع يديه فيدعو: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك لمدينتنا لطيبة بمثلي ما دعاك لمكة. انظروا إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هديه، ونحن نعلم يقينا أن مصر آمنة بفضل الله تبارك وتعالى. لا يغرنا هذا الذي نجده، لأنه لن يدوم ولن يستمر. يعني حينما قال ربنا تبارك وتعالى على لسان نبي الله يعقوب: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهذا كلام رباني قاله رب العزة، كلام قديم قاله رب العزة قبل خلق السماوات والأرض. فمصر مؤمنة آمنة بفضل الله عز وجل، وهذا الخطاب دائم أبدا، الخطاب دائم ومستمر أبدا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كما قال ربنا عن المسجد الحرام: ومن دخله كان آمنا. هذا حكم شرعي وحكم قدري أيضا. وكذلك مصر فإنها آمنة بفضل الله عز وجل، لكن أيضا لابد أن نتواصى بهذا، لأننا كما قلت الحكم القدري بيرتبط بحكم شرعي، أن من خالف هذا فروع الآمنين وخرج عليهم فكأنما يريد أن ينقض حكما قدريا لله، لن يستطيع أن ينقضه، لن يستطيع أن ينقضه، لكنه سيتعرض هو لأشد العذاب، لأقسى العذاب. إذا كان ربنا قال في الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأنا أقول أيضا من يرد أن يغير حال مصر من الأمن والأمان إلى الخوف على الحياة، إلى الخوف على الأموال، إلى الخوف على الأعراض، إلى أن يكون أهل مصر في خوف، أقول له لن تستطيع، ثم ستعرض نفسك لأشد ألوان وأنواع العذاب عند الله عز وجل ما لم تتب وما لم ترجع. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا أمنا وآمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتحض عليه، وارزقنا يا ربنا ولاة أمر يتقونك ويخافونك ويخشونك، يسيرون بهذه البلاد إلى المرجو، ما نرجوه وما يرجوه أهلها، بل وما يرجوه العرب والمسلمون جميعا بهذا البلد القائد. أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم استجب يا رب العالمين. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
أستاذ أحمد، الشيخ جمال، أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب المستقر رحمة الله ولي وذلك ومولاه.
آمين
آمين رب العالمين.
عندي إن شاء الله سؤالان بعد ما حضرت الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن يذبح الذبيحة جزار غير مسلم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز أن يحج الإنسان من فلوس يقترضها من البنك؟ أسأل سؤال ثالث، أرجو من حضرتكم توضيح بعض التوجيهات في العيد، أو بعض يعني بعض التوجيهات للشباب في أيام العيد إن شاء الله.
بارك الله فيك.
شكرا. أسأل الله حالك، جزاكم الله خير. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. أخونا محمد من قطر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك. اخفض صوت التلفاز وتفضل يا اخي، بارك الله فيك.
حبيب،
كل عام وانت بخير.
انت بخير يا استاذ احمد، والشيخ جمال بخير يا رب، ووضع عليكم الايام بخير يا رب.
اياكم ربنا يبارك فيكم.
بقول لحضرتك ايه، كنت عايز اسال الشيخ جمال بس سؤال بس.
الشيخ معك، تفضل.
انا كنت نازل نادي البيت ان انا اذبح ذبيحة لما تولد، فانا ما عملتش الذبيحة، بس عملت يعني بفلوس الذبيحة وزعتها، يجوز ولا ما يجوز؟
نذرت
نذرنا.
ماشي
يا خلاص يا اخو محمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، اصل الله حالك. شيخنا، أسئلة إخواننا يعني. يعني أخونا بيسأل أولا عن الذبح، هل يجوز أن يذبح للأضحية غير المسلم؟ وكذلك أختنا نهلة سألت إنه بعض الجزارين يعني لا يكونون من أهل الصلاة، من المداومين عليها، فتسأل عن جواز أن يذبحوا.
طبعا هي لا تجوز ذبيحة المشرك والكافر، أما ذبيحة الكتابي فقد أحل الله لنا ذبائحهم حينما قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن هذا ليس في النسك، النسك هذا قربة، فكيف نتقرب إلى الله عز وجل بعمل من لا يؤمن بالله؟ يعني أنا أذبح يوم العيد لأتقرب إلى الله، فكيف أتقرب إلى الله بواسطة شخص لا يؤمن بالله، بل هو ربما يسب الله ويلعن الله ويطعن في الله وينسب له الولد؟ يبقى هذا لا يجوز. لا يجوز، بل يستحب للإنسان أن يذبح الذبيحة بيده، فإن كان لا يستطيع يبقى جزار مسلم مصلي، هذا هو الأولى والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا، لأن بصوت الوقت سرعان ما ينسحب، نريد الآن أن نتكلم عن حج ولم يحج. يعني كثير من إخواننا الآن ممن لم يكرمه رب العالمين سبحانه وتعالى بالحج يتطلعون إلى أجل الحج، يتطلعون أن يبلغوا تلكم المنزلة التي أكرم بها رب العالمين سبحانه وتعالى الذين ذهبوا إلى الحج.
وطبعا الحج ركن ركين من أركان هذا الدين،
نعم،
فرضه الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
وقال وأتموا الحج والعمرة لله، وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان هذا الدين، فقال بني الإسلام على خمس، فعد منها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم، عده النبي صلى الله عليه وسلم جهادا حينما قال جهاد كنا الحج، وأخبر أنه أفضل العمل أو من أفضل العمل حينما سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور أو حج مبرور. ولاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلا بد أن يكون الحج مبرورا ليترتب عليه الثواب وليترتب عليه الجزاء. وأنا أتساءل، هل كل من ذهب إلى بيت الله الحرام عاد بحج مبرور أو عاد بحجة برة؟ عبد الله بن عمر سئل يوم عرفة أو يوم الإفاضة من عرفة، قيل له ما أكثر الحاج؟ النهاردة احنا بنقول فيه 3 مليون أو 5 مليون بيحجوا، ما أكثر الحاج؟ فقال بل ما أقلهم، من المقبول منهم؟ ما أقلهم، لأن كثيرا من الناس يتلبسون بالطاعة شكلا ورسما ويغيب عنهم الجوهر وتغيب عنهم الروح، روح العبادة. بل إن بعضهم يفعل ما لا يجوز وما لا يليق، مما يدل على أنه ما فقه العبادة وما فهم العبادة. ولهذا أنا أريد أن أقول إن بعض الناس يذهب ويعود وكأنه ما ذهب وما عاد، أو ربما يعود أسوأ مما ذهب.
أعوذ بالله.
الذي يحج بمال حرام، الذي يأكل أموال الناس بالباطل، الذي يطلق لسانه في الحج وقبله وبعده للغيبة والنميمة، الذي لا يراعي الإخلاص في حجه، الذي لا يهتم كثيرا بالنسك والسنة ويقول هذا يعني هذا سنة هذا غير، وكأن الأمر عنده مجرد رسوم يؤديها. بعض الناس يعني يأتي يوم عرفة سويعة في يوم عرفة ثم يريد أن ينصرف ويقول إن كان علي ذبح أذبح ولكنني لا أقيم، وكأنه لا يرى في الحج إلا إسقاطا للوجوب أو إلا أداء للواجب، كالذي يصلي ولا يرى خشوعا ولا خضوعا في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاته، رأى رجلا لا يحسن أن يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، قال له صلي فإنك لم تصلي. وهنا السؤال، أليس هناك أناس قد ذهبوا للحج يصلح أن يقال لهم حجوا فإنكم لم تحجوا؟ حينما قيل لابن عمر ما أكثر الحاج قال بل ما أقلهم، لأن القليل منهم هو الذي يراعي هذا الشعور، هو الذي يراعي هذا الخشوع، هو الذي يزم نفسه ويلزم نفسه على طريق الطاعة وعلى طريق الاستجابة. حينما نرى الحجيج ومعهم البوري والجوزة وحريص، نجدهم حريصين أشد الحرص على التصوير رجالا ونساء، حينما نرى أشياء كثيرة يعني تقشعر منها الأبدان نقول هل هذه عبادة؟ أبو بكر الصديق لما أدب غلامه، الغلام فعل فعلا قبيحا، كان مسؤولا عن زاملة النبي صلى الله عليه وسلم والراحلة التي تحمل الطعام والشراب، فضاعت منه، فجعل أبو بكر يضربه يقول بعير واحد تضله، يعني انت فاشل في كل حاجة مش عارف تحافظ، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع؟ أنت في حال إحرامك لابد أن تنشغل عن الدنيا وما فيها، أن تنشغل بالله، أن تنشغل بمعنى التلبية.
نعم.
فلابد أن نعلم أن الحج المبرور والبر فيه شرط لكي يكون الحج مقبولا. وقد وصف الله أو ذكر لنا الله البر باعتباره عموم أعمال الصالحات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. قيل إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. فلابد لكي يكون الحج مبرورا أن يكون الإنسان في حجه وفي سفر لين الجانب لإخوانه، حسن الخلق، لا يغضب، لا يسب، لا يلعن، لا يسخط، أن يكون محافظا على إيمانه وعلى سائر الطاعات وعلى صدقه ووفائه بالعهود وعلى تقوى الله عز وجل، وإلا فإنه سيعود مأزورا غير مبرور. لكن أنا أيضا أقول الوجه الآخر لمن لم يحج، من أمثالنا الذين يجلسون الآن على الشاشات في البيوت وقد حرموا هذه النعمة، والإنسان منا أحيانا يلوم نفسه، يلوم نفسه، يتذكر قول الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فيتساءل: لو أراد الله بي خيرا ألم يكن قد هيأ لي ويسر لي أن أكون في هذا الخير وفي هذا البر؟ لكنه يعود إلى نفسه، يعود إلى نفسه ويراجع نفسه. إن الله الذي حرمني هذه الرحلة في هذه السنة لم يحرمني منها دائما أبدا. حتى ولو حرم إنسان لعجزه فإن الله يعطي العاجز الذي يريد الخير وينويه ويتمناه أمثال ما يصنع العاملون. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين وقد جاءوه يقولون له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ألا أدلكم على ما إن فعلتموه سبقتم غيركم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. شوف هذا العمل البسيط يعطيك مثل ثواب الجهاد والحج والعمرة إذا كنت عاجزا وإذا تمنيت مثل صنيعهم. نراهم الآن على الشاشات في عرفات فنغبطهم، نحسدهم حسد المحب، حسد الذي يحب ما هم فيه، لا يتمنى زوال النعمة عنهم لكن يرجو أن يكون مثلهم أو أن يكون قد أنعم الله عليه بمثل ما أنعم الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو قال الحكمة فهو يقضي بها أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. وفي الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يصل به رحمه ويعرف لله فيه حقه فهذا بأعلى المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولكن آتاه علما فهو صادق النية يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. أقول لإخواني وأحبائي: إن من الأعمال ما يبلغ بك مثل ثواب الحج. شهود العيد غدا إن شاء الله، كان بعض السلف يقول شهود عيد الفطر، شهود مصلى عيد الفطر يعدل ثواب العمرة، وشهود صلاة عيد الأضحى يعدل ثواب الحجة. شهود الجمعة، كان سعيد بن المسيب التابعي الجليل رحمه الله يقول عن شهود الجمعة: والله هي أحب إلي من حجة النافلة. حجة الفريضة نسأل الله أن يرزق المؤمنين الحج، لكن حجة النافلة شهود الجمعة أيضا يعطي هذا الأجر وهذا الثواب. من جلس في مصلى بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين له أجر حجة وأجر عمرة. انظروا، لم يحرمنا الله الأجر، لم يحرمنا الله الأجر. وإذا كنا قد عجزنا فالله سبحانه وتعالى يعطينا مثل أجر العاملين. ألم يقل الحبيب محمد: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، وقفتم على عرفة رحتم مزدلفة تعبتم نصبتم، إن هناك في المدينة وفي كل بقاع الدنيا رجال عجزوا عن هذا، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر ونحن وقد حبسنا عنهم، فإننا نطمع في مثل أجورهم، والله الغني الكريم يمن ويعطي ولا يبخل ولا يحرم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا أولا بحج بيته الحرام، ثم أن ينعم علينا بملازمة طاعته وملازمة ذكره وملازمة التسبيح والتكبير وملازمة لزوم المساجد التي يكرم رب العالمين سبحانه وتعالى لازميها بأجل الحجيج. شيخنا وقتنا قد نفد، طابت أيامك وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه، وأن يجعلنا من العاملين بما نقول وبما نسمع، إن ربي على كل شيء قدير. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، جددوا التوبة مع ربكم وأخلصوا لله يخلصكم رب العالمين سبحانه وتعالى ويعينكم إلى كل خير وإلى كل بر، إن ربي كريم جواد، إن ربي على كل شيء قدير. طيبتم وطابت أيامكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.